بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. فالصيام سنن وآداب، ومن هذه السنن ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن سنن الصيام أولا السحور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا هو الغذاء المبارك كما وصفه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يعرفون السحور. ونعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. بعض الناس يقول إنني أشعر بألم في المعدة إذا تسحرت. لا، تسحر ولو أنك أخذت شربة ماء، أو حذوت حذوات من ماء، أو أكلت ثمرات، فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أن تعدل الفطر. بعض الناس إذا سمع الأذان قد حتى يتشهد، بعضهم يقول لا احتياطا حتى يقرأ المؤذن من الأذان، وهذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن تستمع المؤذن ينادي فاشرب توكل على الله، أو أقصر على ثمرات، يعني كما سيأتي أن السلام كان يقصر على رطبات فإن لم يجد، فعلى ثمرات فإن لم يجد حتى حثوات مما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الزوج، حديث رواه الإمام البخاري. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات فإن لم يجد فعلى ثمرات، وكان يفعلهن وفطرا صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد حتوى حتوات مما. خلاص، فالمرء يحتسب حتى حتوات مما صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أرباع الولد، بعضهم يقول: اللهم لا تصمت على أسر الأفطار، ورجع الصواب أو الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث رواه داود في سننه. كذلك من آداب الصيام أن تبتعد عن الرفث، والرفث هو الوقوع في المعاصي أيا كانت هذه المعاصي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الإمام البخاري. أيضا هناك حديث يثير الرعب في نفوس المؤمنين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، وفيه: رب طائع ليس له من صيامه إلا الجوع، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان. فيتأدب الصائم بشتى أنواع الآداب، يبتعد عن الغيبة والنميمة، ويبتعد عن اللغو أي عن الكلام الذي لا فائدة من ورائه، ولا يضيع شيئا من وقته فيما لا ينفع، فإنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الوقت الذي ضيعه. دقات قلب الوقت قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، كما قال الشوق رحمه الله: فما بالكم بالذي يضيع أوقاته فيما حرم الله، يجلس عند المقاهي ويلعب الطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنار فشير، فكأنما ضرب يده في لحم الخنزير ودمه، والعياذ بالله. وقف على ذلك الألعاب المحرمة، وبعضهم يملأ عينيه من الكوابيس، ومن المسلسلات الماجنة، فهذا ضيع ثوابه في رمضان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم يتمتع بالطرقات، وبعضهم يثير الرعب والفزع عند المؤمنين باستعمال السيء للسيارات، وبعضهم يستعمل المقطعات ويعطي ولده لشرائها وهو آثم بذلك، آثم بذلك. كما رأينا من حادثة بسبب استعمال هذه المقطعات المشؤومة التي تثير الرعب والفزع في قلوب المؤمنين، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء. وبعضهم يظل نائما، وهذه يعني من مظاهر الفساد عند الصائمين، أو صور خاطئة يجب أن تختفي عند الصائمين. بعضهم يكثر من النوم ويظل نائما طوال النهار، يريد أن يفر من مشقة الصيام، وهذا لا ينبغي. فالإسراف في النوم يكره للصائم، لكنه لا يفطر الصيام كما يزعم البعض. فالناس والنهار أنت أفضل تصور. يعني يا إخوة، نريد أن نحترز من الكلام، لا تتكلم إلا ببينة، لا تتكلم إلا بعلم. قل لك النوم في الصيام يفطر الصيام، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ هو مفطور خلاص. وطبعا الإنسان يأذن إذا استعمل الحيلة مع الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. كذلك من آداب الصيام ألا يسخط، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، فالأولى لنفسي والثانية خلاص لخصمي، والحديث عند البخاري. أيضا ما يكون من بعض السائقين وهم يسيرون بسرعة شديدة، وهذه السرعة الجنونية قبل الإقصار بلحظات، فربما قتلوا نفسا فباب باسمها والعياذ بالله. فيجب على المسلم ان يستعمل الاناث وان يكون رفيقا بنفسه وباخوانه. كذلك من اداب الصيام الا تمنع عظما، اذا امتلات المعده ذهبت الفطنه. وقال بعض الاطباء من الغرب ان الله جل وعلا يعني يقول في دين الاسلام في القرآن جمع الله الطب في نفس آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا تحدثت مع أي طبيب وأخبرته أنك تحافظ على المعدة قال لك سليمت من الأمراض. ما من مرض إلا بسبب ابتلاء المعدة، بسبب سوء التغذية والعياذ بالله. خلاص، فإكثارك من الطعام عند الإفطار يجعلك تشعر يعني بالكسل، وبعضهم لا يصدق القيام، وبعضهم يشتكي لأسفه وأدنى الأسفل. كل إمام يطير إطارة شديدة، صلى بالقرآن كله وهو قرأ إلا نصف صفحة أو بضع آيات، وبعضهم يخرج من المسجد بعد ركعتين. لا، ما هكذا ينبغي. وبعضهم يظل نائما، فيعني الإنسان لا يمتلك امتلاء شديدا فيضيع عليه حلاوة المناجاة ويضيع صلاة القيام. طبعا والمسلم الذي لا يصلي التراويح يخرج من رمضان وهو من المفاريق، ماذا تصنع؟ ضيعت الشعيرة العظيمة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا يا رب. كذلك من آداب الصيام الجود، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. بعض الناس يظن ان الانفاق يكون من الاموال، لا، الانفاق يكون من شتى انواع الرزق، مما رزقك الله عز وجل من العلم، من القوه، من الصحه، من النصيحه، مما اتى الله عز وجل عليك من المال. واتوهم من مالكم، لا من مال الله الذي اتاكم. وهذا حديث طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه عند البخاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن، يعني يتدارسان القرآن، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام وجبريل يستمع إلى قراءته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أي المتتابعة صلى الله عليه وسلم.
وهذه الفائدة قال أهل العلم إن الجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة. إذا صمت وأطعمت مسكينا أو فطرت صائما فهذا سبب من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، أطعم الفقراء والمساكين وفطر الصائمين وأدان الكلام، كان لين الكلام ما فدل على إخوانه، ولو كنت حظا غليظ القلب لم فضوا من حولك حتى في الدعوة، كن لينا كن رفيقا بإخوانك، فهذا أدعى لقبول الدعوة. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نياما، هذه أسباب توجب دخول الجنة. واحد، أن تطعم الطعام. اثنان، لمن أذان الكلام. ثلاثة، لمن تابع الصيام يعني أكثر من صيام التطوع. أربعة، من صلى لله عز وجل في الليل والناس نياما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء. أيضا هذا حديث رواه الإمام الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجري، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراد لتفطير الصائم أن يشبع. فجزء مما أثار الله عز وجل عليه، خلاص لن نرضى على ذلك بتمر أو بتمرتين، لا بد لنا أن نشبع، فتاجره مع الله عز وجل. وقد آثر عدد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى الفقراء على أنفسهم بالطعام، بطعام الإفطار. فآذى عبد الله بن عمر ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يفطرون الفقراء على أنفسهم ويقدمون لهم طعاما. كذلك فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، لا يتأثر لا يجلس إلا مع عية القوم، هو من هو الصحابي ابن الصحابي الكبير ابن الكبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عمر. كذلك قال العلماء هناك أمور ينبغي أن تفعل في شهر رمضان، منها أن تهيئ الأجواء والنفس للعبادة. النفس لابد من تهيئتها، كيف ذلك؟ أن تسرع إلى التوبة، وأن تبادر إلى التوبة، وأن تنيب إلى الله عز وجل، وأن تقوم بواصل المظالم إلى أهلها، وأن تكثر من الاستغفار. كذلك أن تمرن نفسك على الصلاة بالليل ولو صليت ركعتين لله عز وجل، وأن تكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، فهذا يهيئ النفس لاستقبال شهر رمضان. كذلك في رمضان أن تكثر من تلاوة القرآن ختمة بعد ختمة مع البكاء، فإن لم تستطع فعليك بالتلاتي، فتفرقم بين البكاء، بعض الناس يبقى وآيات الله عز وجل وإذا تليت عليه يشعر بالخشوع ويبكي تفاعلا مع آيات الله، بعض الناس يتباتى يعني كأنه يريد أن يبكي، هذا للعجز عن البكاء، وقلة البكاء يكون بسبب قسوة القلب والعياذ بالله. كذلك فإن العمرة في رمضان تعدل حتى، لكن هذه العمرة لا تسقط الفريضة عن قصص الخلاص، شرعت عمرة في رمضان خلاص لا حاجة لي أن أحج بعد ذلك، لا، الفريضة في عنقك لكنها تعدل الحجة في الأجر والثواب، وتعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف من السنن المؤكدة، إذا كنت قادرا فعليك بالاعتكاف، فأجره عظيم كما سيأتي إن شاء الله. كذلك لا بأس بالتهنئة بقدوم الشهر، بعض الناس يقول لك لا لا تهنئ، لا لا تشددوا علينا ولا تشددوا على أنفسكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ أصحابه بقدوم هذا الشهر. هذا حديث صحيح رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك. هذه تهنئة، يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. نأخذ شيئا من أحكام الصيام. الصيام بصفة عامة منه ما يجب فيه التكافؤ، يعني الإنسان في عرفه كفارة، ككفارة الظهار وككفارة القتل الخطأ، فلا بد من التتابع في الصيام. إذن فالذي يجب فيه التتابع كفارة الظهار الذي يقول لزوجه والعياذ بالله أنت علي كظهر أمي، الآيات في أول سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخر الآيات. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب التتابع لأن الله تعالى نص على ذلك. كذلك في كفارة القتل الخطأ كما ذكر الله عز وجل في سورة النساء، وكذلك من نذر أن يصوم قوما متتابعا. وأقف وقف عند الناس، بعض الناس يقول إذا نجح ولدي أو إذا شفى الله عز وجل زوجي صمت لله عز وجل يوما، هذا الناس منهي عنه لأنه صار معلقا على شخص، والله عز وجل لا يتعامل معه هكذا، قدر الله نازل. فلينبغي لك أن تقول إذا حصل كذا فعلت كذا، ولكن يجوز لك أن تستعمل النذر ابتداء، تقول نذرت لله عز وجل أن أذبح بقرة، نذرت لله عز وجل أن أصوم أسبوعا متتابعا. وإذا اشترطت على نفسك التتابع وجب عليك الوفاء بنذرك، لكن لا تعلق النذر على الشخص. فإذا صرت عاجزا عن الوفاء به فعليك بكفارة اليمين وهي معروفة. كذلك من الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان، فإن كان مريضا أو كان على السفر أو المرأة الحائض أو الجنسة لا أن تقضي هذه الأيام إما متتابعة وإما متفرقة، والدين نصف. وكذلك صيام 10 أيام لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في سورة البقرة. وكذلك الصوم في كفارة اليمين عند جمهور الفقهاء، بعض الفقهاء قال الإنسان إذا أراد أن يكفر عن يمينه صام 3 أيام ويشترط فيها التتابع. لا، وقول الجمهور أيسر وأسهل وأقرب إلى الصواب. فإذا أردت أن تكفر عن يمينك فلك أن تصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، فالأمر واسع والحمد لله. وكذلك صوم الفدية في محظورات الإحرام كما سيأتي في شرح المناسك، فسأل الله تعالى أن يطلب لنا حتى يأتي الحرام. وكذلك صوم النذر المطلق، إنسان نظر أن يصوم الله تعالى شرطا وما قيد فله أن يصوم هذه الأيام متتابعة أو متفرقة. أما إذا اشترط على نفسه فلا بد من الوفاء بالشرط. خلاص؟ طيب، صيام التطوع هل فيه من أجل؟ قال العلماء إنه يجبر الفريضة، يعني أنت إذا صمت في رمضان فلن تصل إلى الكمال، لابد أن تأتي معصية، لابد أن تقصر في شيء ما، لابد أن تفعل شيئا نصف الله أعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، فصيام التطوع يجبر صيام الفريضة. خلاص؟ ومن أمثلة صيام التطوع أن تصوم يعني 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت صيام الدهر، وكذلك أن تصوم يوم عاشوراء وأن تصوم يوم عرفة وأن تصوم 3 أيام من كل شهر هجري، 13 و14 و15، وأن تصوم 2 والخميس، وليس من السنة أن تصوم ليلة النصف من شعبان. الآن يملؤون الدنيا يا ليلة النصف يا ليلة النصف، ملأتمون جهلا، كل حديث ورد في فضل صيامها أو قيامها فهو موضوع أي مكذوب أو ضعيف، لكن هي ليلة عظيمة يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم، ولا يغفر لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني إنسان يعني في مشاجرة أو ندى يعني مقاطعة بينه وبين أخيه المسلم. وخاصة إذا كانوا من ذوي الأرحام لا يذكر الله عز وجل لهذا حتى يصطلح مع إخوانه. فنظر قلبك قبل هذه الليلة عسى الله تعالى أن يغفر لك بلادة النصر. لكن ليس لنا أن نخصصها بالصيام وليس لنا أن نخصصها بالقيام. فكل هذه الأشياء من البدع المنكر. يعني رجل ما صام في شعبان وأراد أن يصوم ليلة النصر استمع دائما في كل وقت وفي يعني كثير من المساجد من الدعاء أن ليلة النصر أن ليلة النصر فأراد أن يصوم. لا، هذا بدعة وما أحسن ولكنه أساء. كذلك الذي لا يقوم الليل وما أفضل لا في شعبان قيام الليل ولا في رجب ولا في شيء وخصص هذه الليلة وقام الليل أو صلى بالليل رجاء الثواب فهذا أداء وما أحسن. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. كل هذه الأحاديث ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الليلة عظيمة وليس معنى ذلك أن نخصصها للصيام أو للقيام. انتهى. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أختم بهذه المسألة نهى عن صيام أيام بعينها كإفراد يوم الجمعة بالصيام. إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة لا، إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام عند البخاري. هناك حديث أيضا رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت في غير الفريضة حتى لا نتشبه بأهل الكتاب. ونهى عن صيام الدهر. إنسان صام لله وما أفطر لا، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر لا صام من صام الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أصوم وأفطر. فعلموا أنه يفطر ويصوم خلاص ويتزوج النساء إلى غير ذلك وهو بعث للحليب بالملة الحليبية بعث بالحليبية السمحاء كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الغفار والصوم. إنسان صام لله في رمضان أو في غيره وما أفطر عند المغرب ولا يجوز الإفطار عند العشاء وصام وصل هذا اليوم في اليوم الذي يليه وما تحق وما تسحر وما فعل شيئا من ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوصال ولما سئل عن ذلك قال فإني أبيت أطعم من ربي ويسقيني. قال الإمام ابن القيم عند شرح هذا الحديث في زاد المعاد كان يتغذى غذاء روحيا بكل أنواع الحكم والمعرفة من الله جل وعلا. ولما أراد أصحابه أن يفعلوا نهاهم فلما أصابوا فأجرهم واستعمل الأطفال معهم تهديدا وجذرا لهم لأنهم أبوا أمره صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على الخير يريدون الوصال لا تفعلوا إني لست كهيئتكم. فأمروا فتركهم صلى الله عليه وسلم من باب الزجر له رضي الله تعالى عنهم وما أرادوا الإساءة وكيف يريدون الإساءة وقد زكاهم الله تعالى ويحرصون على الخير فهم أحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وجمعنا الله وإياهم في جنات النعيم. لكن الوصال جائز إلى السحر. يعني إنسان ما أراد أن يفطر عند المغرب وأراد أن يستعمل الوصال حتى السحر يعني منتصف الليل الساعة 12 هذا جائز. والفطر أولى لأن تعجيل الفطر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرم عليك أن تصوم أيام العيد أول يوم من عيد الفطر وأول يوم من عيد الأضحى ويحرم عليك أن تصوم أيام التشريق الثلاثة خمسة أيام أول يوم من عيد الفطر وأول يوم من عيد الأضحى وأن تصوم ثلاثة أيام وهذه الأيام هي أيام التشريق. لا أن تصوم للوفاء بالنذر ولا الكفارة ولا أي شيء من هذا القبيل.
خلاص.
وقال صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم هاجرنا. هذا والله تعالى أعلم. وللحديث بقية، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.